أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قل تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. في هاتين الآيتين المباركتين من سورة الحشر تعرض لحكم من الأحكام المرتبط بقسم خاص من الغنائم. أولا، المراد من الفيء كما ذكر في العين الفيء الظل، فالفيء تحول من جهة الغداء صبح الغداء، والفيء الغنيمة والفيء الرجوع. المراد من الفيء في المقام الغنيمة التي يحصل عليها من دون حرب، يعني النبي صلى الله عليه وآله بطريقة غير حربية من دون أن يوجف المسلمون بخيل أو ركاب يتسلطون على رقعة ما، على بقعة ما، على مكان جغرافي ما ويأخذونه. فهذا هو عبارة عن ماذا؟ عما لم يوجف عليه المسلمون بخيل أو ركاب، لم يوجف الإيجاف كما قالوا السير بالطراب أو السير السريع. المراد منه بحسب الظاهر هنا يعني يسيطر بقوة بهذا المعنى. خيل ولا ركاب، الركاب هي الإبل التي يسار عليها، التي تركب ويسار عليها. عندنا بعض النقاط التي ينبغي الوقوف عندها في هذه الآية. النقطة الأولى، ما الأولى وما أفاء؟ هل هذه ما فيها معنى التوقف والتوقيف، أم أن ما هذه تحمل المعنى الموصول فقط؟ بحسب الظاهر أن ما الأولى موصولة. النقطة الثانية، ما الثانية؟ الفاء وما الثانية؟ الفاء ذكروا في معاني الفاء أولا أنها عاطفة، خلق فسوى، إما لتدل على الترتيب أو لتدل على التعقيب، وذكروا بأنها جوابية، إما في جواب خبر إن، خبر إن وأن جوابها بيكون في فاء، أو في جواب الشرط فاء الجزاء. فما هو المراد من الفاء في المقام؟ وما أفاء الله على رسوله منهم فما، هذه الفاء ماذا؟ نرجع إلى الفاء بعد قليل. أما الماء فيحتمل أن تكون نافية ويحتمل أن تكون جواب للموصول، واقع في جواب الموصول، والأرجح بقرينة ولا ركاب أن تكون ما نافية، يعني الذي أفاء الله على رسوله من الكافرين من المشركين ممن يجب قتالهم، فلم توجفوا عليه بخيل ولا ركاب، يوصف واقع الحال، لا نافية، واضح؟ حينئذ تكون الفاء حينئذ واضحة بأنها تحمل معنى التفريع، يعني هذا الذي أفاء الله على رسوله فإنكم لم توجفوا عليه بخيل ولا ركاب حتى يكون حكمه حكم بقية الغنائم التي أوجفتم عليها بخيل أو ركاب، حفظ، ولكن لها حكم خاص. ما هو حكم هذا الحكم الخاص؟ أن الله يسلط رسله على من يشاء. الله سلط رسله على هذه الغنائم كما سلطه عليكم، والله على كل شيء قدير. فإذا الآية الأولى معناها صار ظاهرا وواضحا أنه كل مال تم التسلط عليه من دون حرب فهو للرسول، فإذا هناك قسم من الغنائم وهو ما يستفيده المسلمون بغير الحرب، هذا القسم ليس له حكم بقية الأقسام من الغنائم، وهو التقسيم على أخماس، أربعة أخماس للمقاتلين وخمس للرسول، لا، هذا كله للرسول. هذا هو معنى الآية الأولى. نعم.
فشوفها عادة تقول إنه شوفوا شخصية الرسول اللي تعتدوا المهمة دي، بيقول على كل مرة عم تلقوا عم يشتغلوا مصاف الشخصية نساء غنائم أموال.
نعم.
فنحن في عندنا قدر متوقع إنه هذه الأحكام هي لمقام النبوة، وبالتالي هي للدولة والدولة الإسلامية، ولا فينا نقول لا إنه حق الرسول حتى لو بده يستمتع فيها على
الخلاف اللي تقدم بالأمس تتذكروا
المنصب.
إنه هو للمنصب أم أنه للشخص؟ نحن بنقول شغلة، سواء كان للمنصب أم للشخص، نحن عندنا أمر حاكم وهو عصمة الرسول. عصمة الرسول هي التي تتحكم وتتحرك وتتحكم وتسيطر على التصرفات التي يقوم بها الرسول، مش انه الرسول يقوم بتصرفات جزافية او يقوم بتصرفات كيفما كان ولو من دون سبب ولو من دون طائل، لا لا ابدا، الرسول انما يقوم به بناء على هذه العصمة، يقوم به بناء على هذه الطريقة التي يعتمدها. يعني فهذا هو سواء كان لشخصه أو كان للمنصب، هني لأنه عم يقيسوا الرسول على حكام البلدان، عم يقول لك حاكم بلد إذا عم يأخذ كل شيء له، يعني ها بده يروح ينبسط فيهم هم، عرفت علي كيف؟ ولكن عندما يلتفتون ويقتنعون بس نأملهم برهان على عصمة الرسول وما شاكل ذلك، فبيطلع معنا أنه كل شيء قام به الرسول حتى من تعدد الزوجات حتى من بعض الأمور إنما هي لأجل عصمته. فإذا الآية الأولى واضحة. الآية الثانية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أيضا بدأ بما، وما هذه هنا حتما موصولة وليست نافية. الملفت يا أخوان أن الله تعالى لم يأتي بأداة عطف أبدا، لاحظتوا؟ يعني كل عم بحكي كلام بيقول لك كذا وكذا، كذا فكذا، كذا ثم كذا، مش هيك؟ هنا الملفت أنه ما في أداة عطف في الآية الثانية، هذه خلوها على جنب هتفيدنا كتير بعد شوي. هذه الآية الثانية مفادها أن الذي أفاءه الله على رسوله من أهل القرى، طبعا الآية نزلت ببني النضير، هذه فلوا إني هربوا كيف تركوا كل شيء ومشوا. فلله وللرسول ولذي القربى وثلاثة واليتامى والمساكين وابن السبيل ستة، يعني مصرف هذا الفيء لهذه الأصناف الستة. ولكن بدوان قد يقال انه يا عمي نحن ما نفهم، هني هذا الفيء للرسول او لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل؟ طلع الرسول له سدس، هل هي للرسول والرسول له سدس ام انها لا، هي بتمامها للرسول صلى الله عليه واله؟ واضح كيف؟ فقد يقال بوجود منافات بين ظاهر الآيتين، إذ الآية الأولى تصر على أنه للرسول والآية الثانية تقسم على أقسام ستة، فكيف نرفع هذا التنافي؟ المصنف يقول الآية الأولى دلت على شيء والآية الثانية دلت على شيء. الآية الأولى دلت على أن هذا الفيء تحت تصرف الرسول للرسول، والآية الثانية دلت على أن الرسول أين يصرف هذا المال. لذلك المال يدفع لا أقل، هذا الإشكال أنه حتى لو ملك شخصي له، ملك شخصي له بس الله بيتدخل معه كيف بده يصرفه من المصريات. ومما يؤيد هذا المعنى، مما يؤيده عدم وجود عطف بين الآيتين، عدم وجود عطف بين الآيتين. أنتم تعرفون أن العطف لا أقل بالواو يقتضي المغايرة، شايك صح يقتضي التشريك في الحب ولكن يقتضي المغايرة. لم يدخل الله تعالى العاطف على الآية الثانية، لا، لأنها بيان للأولى، وأتى باسم الموصول الذي كان هو نفس اسم الموصول الموجود في بداية الآية الأولى، فكأنه يريد أن يقول لنا ما أفاء الله على رسوله، هذا الذي أفاءه الله على رسوله أولا هو ما لم توجف بخيل ولا ركاب، ثانيا الرسول هو المسلط عليه، ما قال للرسول. فهم هذه أيضا مهمة، ماذا قال؟ ولكن الله يسلطه، قال مسلط، ما قال لام له حتى تدل الملكية وظاهرة في الملكية. النقطة الثالثة التي تبينها الآية الثانية ما هي؟ أن هذا يقسم بالطريقة الواضحة، بل يمكن أن يقال أن القرآن الكريم في الحقوق المالية غالبا بل دائما بين المصارف، كرمال ما حدا يطلع يقول أنتم معكم شفافية، بين المصرف بالزكاة بينا المصارف 8، بالخمس بين المصارف 6، بالفيء بين المصارف 6، بين المصارف ابتداء ومباشرة. نعم المسلط على المسلط على الصرف، المسلط على كيف تقسم هذه هو النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك ذكر الرسول مرتين، ولذلك خص بالآية في الآية الأولى بالذكر دون غيره من الأصناف، لأنه هو المعني عن تقسيمه، هو المعني عن الصرف والتقسيم وما شكل ذلك. إذا كان في واو بتضعف المسألة، ما عم نقول أنه بتلغي هذا الدلالة، بتضعفها، نحن عم نقول حذف الواو بأوي فكرة أن الآية الثانية بيان للأولى. لاحظتم أنه كأنه عندي مطلب واحد حكيت عنه فكرتان وعم بحكي الفكرة الثالثة، حتى لم أعطف حتى بالواو. أحسن كيف؟ إيه جيد ممكن هذا، بس شو بيعمل الواو؟ بيبقى ممكن واحد يقول لي واو عاطفة، والعاطف بالواو يقتضي المغايرة، تفتكرية؟ فأنا عدم وجود عاطف يسهل علي الخاطب، انه انا لان الله تعالى يتحدث عن فكرة واحدة متصلة متناسقة حتى عاطف ما احتجنا، حتى اداة عطف بينهما ما احتجنا. واضح ان شاء الله؟ بقي بعض الأمور الطفيفة فيما يرتبط بالآية الثانية، أنه وقع الكلام عندهم في المراد من ذي القربة، هل هم مطلق الأقارب، مطلق أقارب النبي صلى الله عليه وآله، أم لا هم أهل البيت عليهم السلام فقط، يعني الإمام المعصوم. وهذا بحث في باب الخمس تقدم، وأن المراد من ذي القربة ما هو، مطلق السادة أو الأئمة عليهم السلام؟
بعض الأخبار الأئمة، بعض لا،
مطلق السادة. نعم، الكلام أنه من الواضح أن المراد من اليتامى والمساكين وابن السبيل أنهم بنو هاشم، كما دل على ذلك كثير من الأخبار. عندنا نحن طبعا في الروايات في باب الخمس أنه سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى للإمام، هذا هو سهم الإمام، وسهم اليتامى وسهم المسكين والمساكين وسهم أبناء السبيل هذا هو سهم السادة، هكذا عندنا في النصوص الشارحة لبحث الخمس. يبقى أنه هل من الآية يمكن استفادة ذلك؟ إنصافا من الآية لا يمكن استفادة ذلك، ظاهر الآية مطلق ابن السبيل ومطلق ذي القربة، ليش بدأ يكون ذوي القربة الخاصين المحددين اللي هن 12 واحد مثلا أو 14 واحد 13 واحد عفوا واحد ووحدة. ذي
القربة تشمل المساكين والجتامى،
عطف يكون عطف تفسيري يعني أو عطف خاص على العام؟ لا، عطف خاص على العام بيصير أنه في تداخل بيناتهم، واحد هل هو هم هو من ذوي القربة وهم هو من المساكين، فبيأخذ من سهم المساكين وبيأخذ من سهم ذوي القربى، وين المشكلة؟ فبالتالي كيف طالما انطبق عليه العنوانان. هذا تمام الكلام فيما يرتبط ببحث الأنفال والغنائم. كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الكتاب من أهم الكتب عموما في الفقه، وإن كان مهجور إلى حد ما، الأبحاث فيه قليلة، وعملا مهجور بكثرة أكثر من حتى بحثا. يعني من الأمور المهمة جدا التي ركز عليها القرآن الكريم مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكأن الخيرية مربوطة بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. يعني هذه الخصال الثلاث لعلها هي السمات التي جعلتهم خير أمة أخرجت للناس. إلى أي حد مهم مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة أنها وضعت في صف الإيمان بالله، يعني بنفس المرتبة حطهم. أيضا قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. النهي الإلهي والردع الإلهي واللعن والإبعاد من الرحمة وما شاكل ذلك، لما؟ من الأسباب أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، استحقاق اللعن على ماذا؟ بسبب ترك هذه الوظيفة. هذا بيان واضح جلي بين لماذا؟ لأهمية وخطورة وحساسية هذه الوظيفة الإلهية. أما من الروايات، نقرأ هذا الخبر من حديث محمد بن عرفة يقول: سمعت أبا الحسن الكاظم عليه السلام يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. يعني إما أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر أو سيصبح هذا حالكم ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، ما داموا كذلك لا يزالون بخير. فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. تعليقا يا أخوان بعد ما نقرأ هذا الحديث الأخير: أيضا إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله. إنصافا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسألة عقلائية جدا، أنه أنت إذا كنت في بيئة وفي مجتمع تسير باتجاه هدف وهو سعادته هذا المجتمع ومصلحة هذا المجتمع ورفاه واستقرار هذا المجتمع، فإن من أهم أسباب تكريس الاستقرار والأمن والراحة والدعاء والطمأنينة في هذا المجتمع أن يكون ماذا؟ أن يكون أبناء هذا المجتمع مترصين فيما بينهم، أن يكونوا متناصحين فيما بينهم، أن يكونوا على قلب واحد، أن يكونوا على نسق واحد في عملهم وفي دأبهم وفي سلوكهم وفي كل شيء. وإذا أخطأ بعضهم أن يرشده الآخر إلى ماذا؟ إلى الجادة التي من أجلها أو بسببها تتحقق السعادة. المجتمع المؤمن ألا يعتقد بأن السعادة تتحقق به اتباع المعروف وترك المنكر؟ فمن الواضح عقلائيا عم نحكي بغض النظر عن النصوص الشرعية أنه السبيل للمحافظة على هذا المجتمع، خاصة الروايات قالت يسلط عليكم شراركم، محافظة على الأمن الاجتماعي، على الأمن العام في هذا المجتمع بكل أساليبه وطرقه، بأن يكون هناك دأب دائم على التمسك بتلك المبادئ، على التمسك بتلك الركائز الأساسية في هذا المجتمع. فمسألة الأمر معروف أنها تأتي في هذا السياق، إنه إجي يا خي واحد عم يشط عن الجادة، فأنت شو بترجع تعمل؟ ترشده للرجوع، لأنه إذا هو شط وأنا شطته فلان شط فلان شط المجتمع يشط، وإذا شط المجتمع عن الجادة لا يعود هناك أمن اجتماعي، بصير عندك أي واحد بيجي بالقوة بيتسلط عليك وبيمشي، هذا داخل مجتمعك المؤمن. ومن هنا أيضا نفسر أنه يأذن بوقاع من الله، لأنه ضيعوا أهداف الله سبحانه وتعالى، ضيعوا أغراض الله سبحانه وتعالى باختيارهم وسوء تصرفهم وسوء إدارتهم وسوء عملهم، ضيعوا أهداف الله سبحانه وتعالى بما صنعوا. أيضا إذا رجعنا إلى الآيات الحاثة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجد بأنها على شكلين. بعض هذه الآيات صريح وواضح في ماذا؟ في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعضها الآخر غير صريح ولكن يمكن أن يعد واردا أيضا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه الآية لم تأتي بمادة المعروف والمنكر، أو أتت بالمادة ولم تأمر بهما، هذه الآية لم تأتي بالمادة ولكنها دالة على نفس المضمون الذي تريده آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، ما أتت بأمروا ونهوا عن المعروف والمنكر، قال تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآية الأولى تدل بوضوح أن رب الأسرة كما تقدم معنا عليه مسؤولية، وهذه المسؤولية لا تتحقق بحسب التشريع الإسلامي إلا من خلال الأمر معروف والنهي عن المنكر. والآية الثانية أيضا طلب التواصي، كيف يتحقق التواصي بالحق والتواصي بالصبر؟ أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. من أمثلة القسم الأول التي تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله تعالى، فإذا الآيات المرتبطة بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة. هناك بعض الآيات التي فيها نكاتية التي سيذكرها المصنف. من الآيات الآمرة بالمعروف بشكل صريح وواضح وفيها بعض النكات، كنتم الآية الأولى التي صدر بها البحث كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه دالة على أن هذه أنتم، هل من المطلوب أن تبقوا خير أمة أو لا؟ من المطلوب ومن الجيد أن إذا لك مقام أن تبقي على ذاك المقام لا أن تتخلى عنه، وإبقاؤك على ذاك المقام يكون بإبقائك على الصفات التي أثرت في ثبوت المقام لك، وهو الأمر معروف والنهي عن المنكر. أيضا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. هذه الآية ندبت بشكل واضح أن عندما قالت بأن الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هي أمة صالحة أولئك من الصالحين، هذا حث وواضح على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآية التي بعدها الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذا من سلوكيات النبي، وسلوكيات النبي كلها سلوكيات محمودة ممدوحة لطيفة جميلة مهمة قد وقع الحث عليها، حتى قال تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة، تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا منه قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. واضح أن الرحمة الإلهية الخاصة تنزل عليهم، ليش؟ بحسب ظاهر العرفي من هذه الآية أن اتصافهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مدخلية في هذه الرحمة الإلهية الخاص. أيضا قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. إذن هؤلاء من المبشرين، هؤلاء هذه الآية طبعا في صفات المدح والإطراء في حق المؤمنين المتصفين بهذه الصفات. أيضا من آيات المدح والحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الله تعالى يأمر بالصلاة ويأمر بالزكاة، فوضع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نفس هذا الصف، وأن هؤلاء إذا ما ثنيت لهم الوسادة إذا ما صاروا حكاما أقاموا حدود الله وأعلنوا شرع الله، فمن حدود الله ومن شرع الله ومما أحبه الله هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا المؤمن هو هذا، يعني خاصة إذا راجعنا الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها السياق واضح جدا أنه سياق مدح وسياق حث وسياق إطراء وسياق تحبيب بهذه الشعيرة الإلهية. أيضا قوله تعالى يا بني أقم، سورة لقمان، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أوصاه لقمان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا لا يختص بأمة الإسلام بل يعم حتى الأمم السابقة. وكما قلت لكم حتى هذا أن هذا أمر عقلائي، الآن الذين يعملون في تيار سياسي واحد يأمرون بعضهم بالمعروف وينهون عن المنكر، غاية ما في الباب المعروف عندهم هو مبادئ التيار أو الحزب، والمنكر عندهم هو الأمور السلبية التي تؤثر. فكل من أراد أن يستمر كحضارة كأمة كفرقة كمذهب لابد أن يحافظ على المبادئ، المحافظة على المبادئ بالسلوك، والمحافظة على المبادئ بالحث والديمومة، وإدامة ماذا؟ وإدامة العمل بماذا؟ بالسلوكيات والأمور التي يحتاجها الناس في ضمن الأمر بالمعروف، من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا من الواضحات درجة أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الواضحات الجليات مدى اهتمام الشارع المقدس في ذلك، ومن الواضحات الجليات أن الله سبحانه وتعالى ندب إلى الأمر بالمعروف وندب إلى النهي عن المنكر، وهذا لا كلام فيه، وهذا لا يختص لا بزمن حضور ولا بزمن غيبة. هذا له علاقة ببقاء الإسلام، أنه أنا هلأ ضمن البيئة الإسلامية الخاصة، لا بدي دولي ولا بدي شيء، نحن كمسلمون ألا نريد أن نحافظ على القيم الإسلامية؟ نريد أن نحافظ عليها، نحافظ عليها من خلال هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك أهمية هذا الباب وحساسية هذا الباب بدرجة كبيرة جدا جدا جدا، والأهم منه تطبيقه. أنا هيجي معنا إن شاء الله ولو بعد يومين ثلاثة أهمية التطبيق وقواعد عامة في باب التطبيق، بعض الإشكاليات المرتبطة بسلب الحرية الفردية، وبعض الإشكاليات المرتبطة بالمظهر الإسلامي العام، وأنه هل يشمئز منه العالم ويثير حفيظة الناس حولنا أو لا، هل بيتنافى الأمر المعروف عن النهي عن المنكر مع ذلك أو يكرس ذلك، يقبل بذلك يرفض ذلك، هذا كله إن شاء الله يأتي مفصلا فيما بعد. هذا ما أردنا بيانه اليوم، غدا إن شاء الله تعالى نقرأ الآية التالية، الآية 80. استغدا الغد يعني، أو غدا الدرس بكرة، لعله يطرأ علي طارئ، أنا أؤكد لي لكم أو أؤكد لبعضكم، يعني ببعث لحدا من الإخوان أنه بالليل ببعث، يعني بأكد أنه جاية والله مش جاية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآله.